بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات الماضية حد وعقوبة الحرابة الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، وقد ذكرنا أقوال المفسرين في المقصود بهؤلاء وأنها تصدق على قطاع الطرق والمفسدين في الأرض ومن يعمل بعملهم، فجاء في هذه الآية بنداء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ومعنى هذا ابتغاء الوسيلة كما يذكر المفسرون هو اتخاذ القربات الشرعية التي تقرب المؤمن والمسلم إلى الله سبحانه وتعالى. وكما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه إذا ورد في القرآن الكريم النداء يا أيها الذين آمنوا قال إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فهنا في قول يا أيها الذين آمنوا النداء هنا بوصف الإيمان فيه استثارة لهذه الصفة في نفس المؤمن، يعني يا أيها الذي يدعي هذه الصفة وهي الإيمان افعل كذا وكذا وكذا. قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. والأمر بالتقوى في القرآن الكريم من أكثر الأوامر التي وردت في القرآن الكريم تكرارا، ليس كذلك؟
صحيح.
حيث جاء الأمر بالتقوى وجاء الحديث عن المتقين والثناء عليهم ومحبة الله لهم والكثير من الصفات التي تحبب الإنسان في هذه الصفة وهي صفة التقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يكثر من تكرارها والأمر بها، وفي خطبه عليه الصلاة والسلام وفي توجيهاته للصحابة الكرام رضي الله عنهم، ففي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله. وقد ذكر الله في سورة النساء أن هذه الوصية هي وصية الله لنا ولمن كان قبلنا من الأمم، فقال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فأمر بها سبحانه وتعالى هنا بعد حديثه عن آيات الحرابة وحديثه عن عقوبة المفسدين في الأرض إشارة إلى الأمر لهؤلاء ولغيرهم بتقوى الله سبحانه وتعالى والتوبة والرجوع إليه، فإنه سبحانه وتعالى غفور رحيم لمن تاب إليه واتقى. وقال هنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، فعطف الأمر بالابتغاء الوسيلة على الأمر بالتقوى إشارة إلى أن التقوى لا تكون إلا بالعمل والقربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. والوسيلة المقصود بها القربة، كل وسيلة يتوسل بها إلى طاعة الله من الوسائل المشروعة والتي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم فهي وسيلة،
طريق يوصل إلى الله سبحانه وتعالى،
لأن الوسيلة هي الشيء الذي يتوسل به، الواسطة التي يتوسل
وهي قريب من وسيلة والوصيلة، يعني يتوسل به يتوصل
به
به، يعني
وزن ومعنى.
اختلف لفظهما وتقارب
معناهما.
ولهذا قال الطبري واطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه، وهذا الحقيقة تعبير دقيق، يعني ليس بمطلق العمل بل بالعمل بما يرضيه. ولهذا قد تكون بعض الوسائل التي يتقدم بها العباد ليست مما يرضي الله سبحانه وتعالى وإن ظن صحيح أنها مما يرضيه.
هذه مسألة بالمناسبة عبد الملك في هذه الإشارة التي أشرت إليها، وهي أن الوسيلة إليه لا تكون إلا بإذنه وبأمره.
نعم.
لأنك لا تعلم ما يرضيه.
نعم.
فلما كنا لا نعلم ما يرضيه، الآن أنا مثلا أعلم ما هي الأشياء التي ترضيك لأني أعرفك، فأنا أعلم أنه يرضيك أني أفعل كذا وأترك كذا، ولذلك أتقرب إليك بفعل هذه الأشياء وترك تلك الأشياء.
جميل.
أما بالنسبة لله عز وجل كيف تعلم؟ لا يمكن أن تعلم إلا عن طريق الوحي.
إلا عن طريق الوحي.
وهذا من أعظم ما يقطع دابر البدع في الدين.
صحيح.
ولذلك أحد الصحابة تقرب إلى الله عز وجل، أراد يوما يعني وجد في نفسه نشاطا للطاعة وإقبالا على الله، فنذر أن يصوم وأن لا يتكلم وأن يقف في الشمس.
يرى أنها وسائل،
يرى أنها وسائل
وعبادات يتقرب بها.
فمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أبي إسرائيل، أبو إسرائيل ما الذي أوقفه هنا؟ قالوا: يا رسول الله إنه نذر أن يصوم وأظن يصلي وأن يقوم في الشمس. يعني قال: مروه هنا، أو أن لا يتكلم وأن يقوم في الشمس. قال: مروه أن يتم صومه.
هذه وسيلة مشروعة،
هذه وسيلة جاءت في الشرع. وأن يستظل، لأن القيام بالشمس لا يتعبد لله به.
جميل.
إنك تقف في الشمس تقول تعبد لله بالوقوف في الشمس ساعة أو ساعتين.
طبعا هو يرى لأن فيها مشقة، إذن هي أفضل.
أيوة. وكلمة فيها مشقة هذه يجب أن نحذر منها يا عباد الله، لأن الله عز وجل لم يتعبدنا بالمشقة لأجل المشقة، إنما تعبدنا بالشيء لأجل أنه يوصل إليه، وقد يكون فيه مشقة.
نعم.
فالمشقة فيه تبع.
نعم.
ولذلك لا يأخذ الإنسان العمل لأجل أن فيه مشقة،
إن هذا الدين يسر.
أي نعم. والأصل فيه أنك تتعبد لله بما يحبه سواء كان فيه مشقة.
بقي الكلام، هل أمر الرسول بالكلام ولا؟
أنا نسيت، هي قال أمروه فليتكلم أو قال
وليستظل.
أي وليستظل أظن قال وليصلي، نسيت والله ما هي العبارة الثانية.
عموما أيضا حتى الصمت لا يتعبد الله به.
أي
نعم.
أي نعم صحيح.
وكما قلنا في الوسيلة، قال الطبري هي الفعيلة من قول القائل: توسلت إلى فلان بكذا، بمعنى تقربت إليه. وذكر شاهدا من شعر عنترة:
إن الرجال
نعم
لهم إليك وسيلة.
نعم.
أن يأخذوك تكحلي وتخضبي.
نعم. وذكر أيضا شاهدا آخر: إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا، وعاد التصافي بيننا والوسائل.
نعم.
شوف وصل وسائل.
جميل والله. نعم. صدق بيت عنترة هذا في قوله: إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يأخذوك تكحلي وتخضبي.
نعم.
يعني الشراح الذين يشرحون هذا البيت يقولون إن الرجال لهم إليك حاجة. ولذلك وردت في أسئلة نافع بن الأزرق لابن عباس هذا السؤال. فقال له: ما معنى قوله تعالى: إن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، ما الوسيلة؟ فقال ابن عباس: الوسيلة الحاجة. ألم تسمع قول عنترة: إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يأخذوك تكحلي وتخضبي؟ لكن عندما تنظر أنت في المعنى: إن الرجال لهم إليك وسيلة حاجة، صحيح فعلا في بيت عنترة واضح
معناها، يعني
قريب. أيوة. لكن في الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني
ما تصلح.
نعم، ابتغوا إليه القربة. لكن إلا إذا قلنا أن الحاجة هنا أن كل ما نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى هو حاجة نحتاجها لكي نتقرب إليه سبحانه وتعالى، لأن العبادة التي يتعبدها الإنسان لله سبحانه وتعالى هي حاجة له،
نفع لك،
نفع له ومصلحة له، فيكون مستقيم من هذا الجانب والله أعلم.
هو قال عموما يعني بالوسيلة، ويشرح البيت، يعني بالوسيلة القربة. يعني إن الرجال لهم إليك قربة،
يتقربون بها،
يتقربون بها إليك.
هذا شاهد الطبري. نعم.
إيه. وإذا قال: أن يأخذوك.
صحيح.
إذا وجعلها شاهد لهذا
المعنى.
لهذا الآية. نعم.
المعنى.
طيب في قوله: اتقوا الله، بقي شيء بعد الملك؟
لا لا تفضل.
اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. نلاحظ يا إخواني دائما يقرن بين التقوى وبين شيء آخر في الغالب أن يكون فعلا، فيدل ذلك على أن التقوى هي في جانب الترك والخشية وعدم الانهماك في المعصية، خصوصا أنها جاءت بعد معصية. يعني هذه الآية جاءت بعد ذكر معصية وهي معصية الحرابة
والإفساد في الأرض.
والإفساد في الأرض. فيقول اتقوا الله أي اخشوه بترك نواهيه والإقلاع عن معاصيه، وابتغوا إليه الوسيلة بأن تفعلوا ما يرضيه. واقتران هذين الأمرين بالمناسبة كثير في القرآن،
صحيح.
اتقوا الله مثلا
وكونوا مع الصادقين،
وكونوا مع الصادقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. وعماد التقوى هو الخشية،
صحيح.
فمتى وقعت الخشية في قلب امرئ فإنه بذلك قد دخل في بوابة التقوى، لأنها هي خوف عظيم يزلزل القلب فيردعه عن فعل المعصية وعن ترك الطاعة.
نعم.
قال اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، ثم ذكر من الوسائل الجهاد في سبيل الله،
لأنه من الوسائل،
لأنه من أعظم الوسائل المقربة إلى الله عز وجل. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله ابن مسعود أو غيره كما في الصحيح، أي العمل أحب إلى الله؟ قال الإيمان بالله. قال ثم أي؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فالجهاد بلا شك من أعظم ما يوصل العبد إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك جاء الأمر به هنا في بصورة الأمر، يعني وجاهدوا في سبيله. حتى قال العلماء في ذلك هذه دلالة على أن الجهاد من أعظم الواجبات،
جميل.
وأن من لم يفعله فإنه لم يتق الله حق تقواه.
وهذا يكون من ذكر الخاص بعد العام،
وهذا من ذكر الخاص بعد العام، كقوله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، فإن القول، جميل. السديد من تقوى الله،
نعم. جميل.
ولكنه ذكره بعده لبيان أنه من أعظم ما يتقى الله به ويجب مراعاته في عمل الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى.
نعم. في فقط سريعا في تفسيرات السلف وابتغوا إليه الوسيلة، نجد عبارات مثل تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه، هذه عن قتادة، وعن مجاهد القربة إلى الله، وعن حسن قال القربة إلى الله، عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير اللي هو المقرئ أحد قراء السبعة قال القربة، وكذلك رواية أخرى عنه قال القربة. قال ابن زيد تفسير آخر قال المحبة، تحببوا إلى الله. والتحبب إلى الله هو نوع من ماذا؟
من الوسائل والقرب،
نعم، نوع من القرب. يعني لو أردنا أن نوازن بين عبارات طبعا هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من أتباع التابعين، لو أردنا أن نوازن بين عبارته وعبارات السابقين سنجد أنه خص نوعا من أنواع القرب.
نعم.
ولكن دائما مثل في مثل هذا المقام نقول إنه لم يختار أن يقول المحبة والتحبب إلى الله إلا لسر، فيحتاج الإنسان أو القارئ أن يبحث عن سبب اختيار ابن زيد للمحبة على أن تكون تفسيرا للوسيلة. فإذا هو من باب التمثيل للوسيلة، وليس أن مراده أن الوسيلة تساوي المحبة.
نعم نعم
نعم.
لعل من المناسب في هذه الآية أو في مجيء هذه الآية في ترتيبها، جاءت بعد آيات الحرابة،
نعم،
والإفساد في الأرض، وجاء هنا الأمر في نهايتها بالجهاد في سبيل الله، وجاهدوا في سبيله لعلكم
هذا تفلحون. بديل عن الحرابة،
بالضبط. هذا من جهة، لأن بعض النفوس فيها نوع من الرغبة في القتال وفي قطع الطريق وفي الإفساد، فلعل من الأصلح لهذه النفوس أن تشارك في الجهاد في سبيل الله، ويكون هذا جهادا مشروعا تفرغ فيه هذه الطاقة وهذا الله. فوجههم الله سبحانه وتعالى إلى الجهاد في سبيل الله، فبدل أن تشتغل بقطع طريق إخوانك المسلمين ونهبهم وقطع طرقاتهم والإساءة إليهم، لماذا لا تجاهد أعداء الله؟
صحيح.
فتكسب تؤجر بذلك، وتوجه هذه الطاقة وهذا هذه الرغبة التي لديك في سبيل الله سبحانه وتعالى. قد يكون هذا من المناسب،
صحيح،
يعني لمجيء هذه الآية
جداً
في هذا
جداً
الموضع، والله
ملحظ لطيف جدا. طيب.
لا، وفي أيضا مسألة وهي كيف أن الشارع إذا حضر شيئا جاء للناس بما
بديل
ببديل له، فتح لهم بابا لأجل أن ترغب الناس في النفوس في طاعة الله وتنكف عن معصية الله. انظر مثلا في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، إيش؟
وقولوا انظرنا،
قولوا انظرنا، نهاهم عن كلمة ثم فتح لهم الباب في كلمة أخرى لئلا يضيق عليهم الأمر، وقولوا انظرنا. ولذلك نقول ينبغي على المربي والداعية والخطيب إذا نهى الناس عن أمر أن يفتح لهم فيما يباح لهم، يا يعني عندما تنهاهم مثلا عن الاستماع أو مشاهدة القنوات السيئة، إذا نهيتهم عن ذلك ظنوا أن كل ما يشاهد فهو سيء، فقد يضيق عليهم الأمر وقد لا يصبرون. فينبغي لك أن تقول لهم شاهدوا القنوات الطيبة المباحة التي فيها أمور كثيرة نافعة وفيها أمور كثيرة مباحة بعيدة عما حرم الله عز وجل ونهى عنه. وهذا ملحظ ينبغي له أن ينتبه له حتى الأب مع أبنائه، عندما يمنعهم من شيء ينبغي له أن يوجد لهم بديلا في ذلك الشيء حتى يصلوا إليه. بهذه المناسبة في قصة حصلت لأحد خلفاء بني العباس، مرة في طريق فسمع اثنين يتناجان، يقول أحدهما والله ما حصلنا في عهد فلان خيرا. فسأل الأمير أو أمير المؤمنين عن هذين من هما، قالوا إنهما كانا يشتغلان عيونا عند الخليفة السابق، وهذا الرجل نشر العدل، كان مشهورا بالعدل، ما أدري هو المقتدر بالله أو غيره. فالحاصل وقد طالت مدة خلافته وكأنهم هم استطالوها ونقصت بذلك منزلتهم وأجورهم وعطياتهم، فأمر بأن يؤتى بهما إليه. فجاءوا إليه فقال من كان يعمل معكما في هذا الأمر؟ فعدوا له
مجموعة
عددا قاربوا 40، فأمر بأن يجمعوا وصرف لهم أرزاقا وجعلهم في ثغور المسلمين. فقالوا يا أمير المؤمنين كيف تجعلهم في ثغور المسلمين؟ قال هؤلاء قد اعتادوا على ذلك، يعني نفوسهم جبلت على الشر وعلى تتبع الخلق.
جميل.
قال فصرفهم في ذلك وكف عن الناس شرهم وصرفهم إلى ما هو خير له، وهو أن يكونوا عيونا على أعداء الله،
يجاهدون في سبيل الله،
يجاهدون في سبيل الله بأعينهم.
صحيح هذا. نعم. صحيح فعلا.
نعم.
طيب في قوله لعلكم تفلحون،
قبلها بعبد الملك.
نعم.
قوله وجاهدوا دلالة على وجوب الجهاد، والأصل في الجهاد والدعوة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذه الأعمال الوجوب الأصل فيها الوجوب، لكن يختلف هذا الوجوب من شخص إلى شخص ومن حال إلى حال.
نعم.
ولذلك نحن نقول الجهاد إذا كان دفاعا فهو فرض عين، وإذا كان طلبا فهو فرض لكن كفاية، إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الإثم على الباقين، وهذا في حال قوة المسلمين. فلاحظ أنه ما يعني دار على الفرضية، لكن مرة على الأعيان ومرة على الكفاية. ولذلك الدليل على الكفاية قول الله عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. قال العلماء فيها الدلالة على أن الجهاد وجهاد الطلب ليس واجبا على كل أحد.
جميل.
وآية أخرى وهي قوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. دلت هذه الآية على أنه لا ينبغي للمؤمنين أن ينفروا جميعا.
جميل.
لأن هذا تتعطل به المصالح.
نعم.
فينبغي أن يكون فيهم طائفة متفرغة لطلب العلم وحفظ الدين، وطائفة متفرغة للجهاد وحفظ بيضة الإسلام من اعتداء المعتدين.
جميل. نعم. جدا.
نعم. في قوله لعلكم تفلحون، الفلاح فيه معنيان. المعنى الأول كما قال الطبري كيما تنجحوا فتدركوا البقاء، فجمع بين المعنيين، معنى النجاح معنى
البقاء.
البقاء. وهنا أنبه إلى أن بعض الألفاظ في العربية يكون تجمع معنيين، يعني إذا أردت أن تفسرها من فسرت الفلاح بالنجاح فقط فقد فسرتها بجزء من المعنى، وإذا فسرت الفلاح بالبقاء فقط فقد فسرته بجزء من المعنى، وإنما الفلاح هو ما جمع النجاح والبقاء.
جميل.
وكأنه يشير إلى البقاء الدائم كما قال والخلود في جناته، يعني لعلكم تظفروا بالفوز بجنته فيكون لكم هذا البقاء.
وأصل أصل الفلح في اللغة أصلا هو الشق.
الشق. نعم.
نعم. يقال للفلاح، يقال للفلاح فلاحا لأنه يشق الأرض
يفلحها
ويفلحها.
نعم سبحان الله.
والعرب يسمون من الأفلح، يقولون فلان الأفلح، ما معناها؟
هو الذي في
أو الأفلح هو مشقوق الشفة السهلة. وعكسه الأعلم.
نعم.
الأعلم هو مشقوق الشفة العليا. فيعني تدور المادة على هذا، على الشق،
على الشق
صحيح. لكن لأن الفوز والفلاح كأنه شق في جدار العسر وانفراج فيه، فسمي النجاح والفوز فلاحا لهذا، الله أعلم.
نعم.
طيب في قوله لعلكم تفلحون يظهر أن الفلاح هنا وغيره من الجزاءات إذا أطلقت فإنها تشمل الدنيا والآخرة،
هذا الظاهر.
أي نعم، بمعنى أن نقول لعلكم تفلحون وتسعدون وتنجحون وتفوزون بالمطلوب وتظهرون بما تريدون في دنياكم وفي أخراكم،
يعني لأنه مطلقة لم يقيدها. الزمن مطلقة الزمن،
أي لم يقل لعلكم في الآخرة تفلحون.
جميل.
طيب، وهذه الآية أيضا فيها معنى أو فيها يعني لفتة جميلة جدا، وهي كيف أن الرب سبحانه وتعالى يجمع بين الأمر وبين عاقبته وجزائه، بمعنى أنه يقول افعلوا كذا لأجل أن تحصلوا كذا، لأن النفوس لو قيل لها افعلي كذا ها ولم يذكر لها ما تبغيه وما تطمح إليه وما تترقبه وما ترغب فيه فإنها قد تكسل. وهذا يدلنا على أنه من أساليب التربية العظيمة،
نعم،
أنك إذا أمرت أولادك أو أهل بيتك أو طلابك أو من لك عليهم ولاية أمرتهم بأمر أن تذكر لهم ما هي العاقبة.
نعم.
تقول لأبنائك مثلا ذاكروا دروسكم لتكونوا مثلا علماء نافعين لمجتمعكم وتحصلوا سعادة الدنيا والآخرة مثلا أو نحو ذلك، من أجل أن تربط بين العمل وبين عاقبته وجزائه. نعم.
جميل.
نعم، قوله سبحانه وتعالى
قوله وابتغوا إليه الوسيلة. نحن طبعا الوسيلة هي القربة التي يتقرب بها العبد إلى ربه مما شرعه الله.
نعم.
طيب، فإن تقرب بوسيلة لم يشرعها الله، مثل قول بعض الناس نتوسل إلى الله بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأيكم في مثل هذا؟
طبعا هذا محرم، لأن العبادات توقيفية، نحن لا نتعبد لله إلا بما شرعه،
ولا نتوسل إليه إلا بما جعله وسيلة.
نعم.
ولم يجعل من ضمن ما جعل من الوسائل التوسل إليه بجاهه، وجاهه عند الله عظيم
لا شك،
لكن ليس وسيلة. الوسيلة هو محبته عليه الصلاة والسلام وطاعته
اتباعه
واتباعه، ولذلك تقول أتوسل إليك يا ربي باتباعي لنبيك ومحبتي له وإشاعتي لسنته وتعليمي لحديثه عليه الصلاة والسلام وذبي عنه، فإن هذه كلها أعمال
يعني
صالحة.
كما يتوسل بأي عمل صالح،
بأي عمل صالح
أتوسل إليك بالصلاة والدعاء ونحو ذلك.
ولذلك كثير من الناس يستدل بهذه الآية في زاوية خاصة جدا، وهي أن الوسيلة هي التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم.
صدق.
فنقول لا، الوسيلة هي كل عمل صالح، لماذا تضيق شيئا وسعه الله سبحانه وتعالى؟ نعم.
نعم.
نعم. وأيضا في قوله سبحانه وتعالى يا قل إن كنتم تحبون الله
فاتبعوني،
ومن كمال الاتباع عدم الابتداع.
صحيح. طيب، الآية التي بعدها في قوله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به، هذا مقطع جديد مستقل. نعم. ومن دلالات انقطاع المعاني البدء بإن. نعم. أو البدء بأيها الذين آمنوا في الغالب.
عجيب.
نعم،
هذه قاعدة جميلة.
أي نعم، ولهذا نقول للأئمة الذين يعني يصلون التراويح يعني انتبه لي إن وليا أيها، إذا ابتدأت بها الآية في الغالب
تكون بداية لمقطع جديد.
لمقطع جديد.
سبحان الله.
والدليل على كونها بداية المقطع الجديد أننا نظرنا إليها إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة، لا نجد لها علاقة ما قبلها لا من جهة المعنى ولا من جهة الإعراب.
أي.
لأن قوله سبحانه وتعالى الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا
اتقوا الله وابتغوا
إليه الوسيلة، اتقوا إليه الوسيلة
قبلها. نعم.
نعم، فهذه لا علاقة لها، انتهت، لأن حتى يا أيها الذين آمنوا ابتداء مقطع جديد.
صحيح.
ليس لها علاقة بما
قبلها.
فهذا من الأوقاف التمام. كيف نستطيع أن نعرف المقابل أو القريب من المقارب له وهو الوقف الكافي، لأنه يسمونه وقف التمام، ويكون البدء أيضا بدء تمام. لو قرأ قارئ يريدون أن يخرجوا من النار، وهي بداية آية، يريدون أن يخرجوا من النار وهم بخارجين منها، فإنه يقع سؤال عنده يريدون أن يخرجوا من هم، لأن في ضمير والضمائر هذه يعني ضمير الجمع هذا الضمائر دلال دليل على الاتصال، فإذا الوقف قبلها يكون من قبيل الوقف الكافي أو الحسن أو القبيح على حسب طبعا نوع الوقف، لكن المقصود لو أردنا أن نقول كمال الاتصال وكمال الانفصال نقول كمال الانفصال من دلائله البدء بإن والبدء بيا أيها. وأما إذا وجد في الجملة ضمير فإنه دليل على الاتصال.
نعم
أي نعم.
طبعا تقصد دكتور ليس لها علاقة بما قبلها من حيث اللفظ.
من حيث اللفظ طبعا.
نعم وهي
نعم المناسبات غير.
صدقت مع علم المناسبات فهي متصلة.
لا نتكلم عن المناسبات نعم ونحن نتكلم عنها من جهة الوقف والابتداء.
بالمناسبة أبي عبد الملك نلاحظ في المصاحف الأخيرة التي طبعت أنها أهملت هذا الجانب وهو ما يسمى بالركوعات في مصاحف كانت تطبع فتبين لك أين تقف، فتجعل مثلا في الثمن الواحد تقريبا ركوعين وقد يكون أكثر من ذلك، تبين لك وأنت تصلي أين مكان انتهاء الكلام حتى تقف عنده.
هل يوجد هذا الرمز دكتور محمد في غير الباكستاني المصحف؟ نعم الباكستاني.
نعم يوجد في المصحف الكويتي.
الكويتي الجديد هذا.
الجديد نعم.
نعم لكن قديما يعني.
ركوعات.
نعم وضعوا الركوعات وأيضا وضعوا التسبيع القراءة السبعية اللي
سبع أيام يعني.
سبع أيام يعني التي اختصروها بكلمة فمي بشوق. فالفاء إشارة للفاتحة والميم إشارة للمائدة والياء الإشارة إلى يونس فمي والباء إشارة لبني إسرائيل اللي هي الإسراء بشوق والشين إشارة الشعراء والواو إشارة إلى
والصفات صفة
قد يكون والقاف إشارة إلى سورة قاف.
نعم
نعم. هذه السباعية الذي كان اللي ورد فيها الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره في أهد بني تميم كيف تسبع كيف تقرأ القرآن، قالوا نقرأه سبعا ثم ذكر التقسيم
يعني نقرأه ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاثة عشرة وحزب المفصل وحده.
نعم
نعم
جميل. طيب هذه الآية في قوله إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم، إشارة هنا إلى أن الدنيا هي دار العمل فقط وأنه يوم القيامة لا يقبل من أحد شفاعة ولا يقبل منه فدية، كما قال الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة في سورة البقرة واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها
عدل
عدل، والعدل هنا هو الفدية في قوله وقال ليفتدوا به، فهنا قال أن الكافر لو جاء يوم القيامة وكان له من الملك ومن المال ما يعادل ملء الأرض ومثله معه يعني ملء الأرض مرتين
لا إله إلا الله،
وأيضا الزمن لم يحدد الأرض منذ أن خلق الله آدم إلى
لكي يفتدي به من عذاب يوم القيامة فإن الله لن يتقبل منه، وهذا إشارة إلى هذا الموقف العظيم وأن كل أحد يوم القيامة يريد أن يفتدي نفسه بأي ثمن كان.
الله.
ولذلك حتى ذكر في سورة عبسة عندما قال يوم يفر المرء
من أخيه
وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لماذا يا رب؟ قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. وهنا يشير إلى الكافر بالذات أنه يوم القيامة يتمنى أنه يملك مثل الأرض أو ملء الأرض ذهبا أو غيره لكي يفتدي به من العذاب، ولكن الله سبحانه وتعالى لن يتقبل منه ذلك، قال ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. ولا شك الحقيقة أن هذا يعني ذكر المستقبل لنا في القرآن الكريم هذا من أوجه إعجازه وأنه من عند الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع أحد حتى لو كان بليغا فصيحا أن يأتي بهذه الحقائق التي لا يعلمها إلا الله.
نعم صحيح.
وهذا وجه من أوجه إعجاز القرآن، وذلك نحن نقول دائما نكرر أن الإعجاز في القرآن الكريم الذي وقع به التحدي هو البلاغة والفصاحة والبيان، لكنه ليس هذا هو الوجه الوحيد.
صحيح.
لأن هذه المعاني التي نذكرها هنا مثل قوله إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه يفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه، هذا أمر معجز فعلا.
نعم.
من الذي يستطيع أن يذكر مثل هذه الحقائق التي لا تتضح إلا يوم القيامة؟
الله أكبر، هذا فضل الله علينا.
نعم.
بكتابه.
نحن ولله الحمد نعرف مشاهد يوم القيامة ولدينا في القرآن الكريم الكثير من المشاهد التي يذكرها الله سبحانه وتعالى لنا ونحن ما زلنا في الدنيا في وقت العمل.
نعم.
فكأن معنى هذه الآية اعملوا إذن، استغلوا هذا الوقت في الدنيا في العمل، فإنه يوم القيامة لا يقبل من أحد شيء، والكافر يتمنى أنه يستطيع أن يفتدي نفسه بهذا القدر الكبير جدا من العدل ومن الفدية، ولكنه لا يتقبل منه.
سبحان الله. في قوله ما تقبل منهم فيه وقفة الحقيقة أشرنا إليها في حلقة ماضية، وهي أنه سبحان الله تذكر قضايا في السورة فيذكر نظائرها في مواطن أخرى.
رحمك الله يا
سيدي. ففي قصة ابني آدم قال الله عز وجل واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لاحظوا تقبل إنما ولم يتقبل إنما يتقبل الله من المتقين، فذكر قضية القبول ليبين أنه ليس المهم هو العمل، المهم هو أن تصل إلى القبول، وأنه ليس المهم أن يستكثر الإنسان من الأعمال بغض النظر عن استيفاء شروط القبول كالإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى الإنسان أن يجتهد في أمر هذا القبول. لما ذكر هذا القبول في الدنيا ذكر أمر القبول في الآخرة، فقال لو أن ولو إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم، ما تقبل منهم فلن يقبل منهم، لأنه جاء في غير موعده في غير زمانه الذي جعله الله عز وجل مقبولا فيه.
جميل.
أي نعم،
يعني بعد أن انقضى وقت العمل.
أي نعم.
وجاء وقت الحساب،
وهذا مثل ترى جزاء المحاربين، المحارب إذا رفع أمره
قبل
إلى الإمام خلاص مهما اعتذر وتاب لا يقبل منه، ومهما بان لنا من أنه فعلا لن يعود إلى ما كان عليه لن يقبل عليه، لأن الله قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا
عليهم.
طيب إذا قدرنا عليهم لا بد أن تقيموا عليهم هذا الحد الذي ذكره الله فيهم، وهو أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض.
طبعا هذا المعنى فيه إشارة إلى أهمية الوقت في حياة المسلم.
أي.
وإلى أن كل شيء له وقت.
صحيح.
وقت العمل وقت عمل، وقت الدنيا الحياة الدنيا كلها هي دار عمل، وأنه إذا مات الإنسان ينتقل إلى دار الجزاء.
يا سلام.
خلاص ما عاد ينفع. ولذلك في القبور الآن أناس من أهلنا ومن أحبابنا ومن أقاربنا وآبائنا وأمهاتنا يتمنون أن يرجعوا إلى الدنيا ساعة أو دقيقة يستزيدون فيها حسنة، يستغفرون فيها، يتصدقون فيها. ولذلك لاحظوا في القرآن الكريم في قوله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا
لا إله
إلا. إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يعني خلاص أصبحوا الآن في طريق لا رجعة فيه أبدا.
صحيح.
خلاص ما عاد فيه ريوس. فكذلك في حياة المسلم ينبغي أن يعتني بالوقت، أن لا يؤخر الصلاة عن وقتها، أن لا يؤخر العمل عن وقته، أن لا يؤخر القراءة عن وقتها، وأن يستغل كل دقيقة في عمره. ولذلك يقول الشاعر ابن هبيرة وهو من أجمل الأبيات الحقيقة في الحفاظ على الوقت، يقول والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. ونحن الحقيقة للأسف الشديد نحن المسلمون أصبحنا نفرط في الوقت تفريطا عجيبا
شديدا،
وكأننا ننفق من ثروة لا تنفد، والوقت أنفاس كما قال الحسن البصري رحمه الله يقول يا ابن آدم إنما أنت أيام إذا ذهب يومك فقد ذهب بعضك.
الله أكبر.
وأيضا في قول آخر جميل له يقول أنه في كل يوم كأن اليوم الجديد ينادي ويقول يا ابن آدم أنا يوم جديد.
نعم.
وعلى عملك شهيد فاغتنمني فإني لن أعود إلى يوم القيامة.
الله.
وصدق رحمه الله. فهذه الآيات تشير إلى أن كل شيء له وقت، وقت العمل انتهى.
في الضمير في قول ليفتدوا به مع أنه ذكر قبله أمران، لأنه قال الأرض ومثله معه.
حمك الله.
حمك الله. قال الأرض ومثله
معه.
وهذا من أساليب العرب في الخطاب، في أنه يذكر الأشياء ثم يذكر الضمير الذي يعود إليها جميعا.
نعم. يعود إلى ما؟
إيه نعم. هو قال هنا ولو أن لهم ما في الأرض
جميعا.
جميعا. ومثله.
يعني ومثل ما في الأرض جميعا.
إيه نعم. ومثل ما في الأرض جميعا فهما شيئان. وعاد الضمير لهما بقوله ما قال ليفتدوا بهما وإنما قال ليفتدوا
به
به، وهذا
يعني بهذين الضعفين.
اي نعم، وهذا من ساعة لغة
العرب.
العرب نعم.
وهذا من فوائد الضمائر أنه بدل أن تعيد الكلام مرة أخرى تكتفي بالضمير.
أي سبحان الله،
فيدل على كل ما مضى،
يختصر اختصارا شديدا. طبعا
نعم، اختصار في اللفظ وفي الكتابة.
العجيب أنه في الآية علق الأمر على عمل وهو الكفر.
الكفر نعم.
يعني ما قال إنهم، لو قال إنهم ما عرفنا لماذا حصر لهم ذلك، فقال أو لو قال إن أهل مكة ما يعيدها أو يذكر اسما جامدا أو علما، وإنما يذكر وصفا. هذا الوصف تبحث عنه في أي مكان في أي زمان مع أي شخص، متى تحقق هذا الوصف؟ تحقق ذلك الوعد أو الوعيد أو الجزاء أو نحو ذلك. الله. إن الذين كفروا، فمتى تحقق الكفر؟ ما هو الكفر؟ الكفر في أصله الجحود والستر والتغطية، ولذلك يسمى البحر كافرا لأنه يستر ما فيه.
والليل كذلك،
والليل أيضا يسمى كافرا لأنه يستر
ما فيه
ما بداخله، والمزارع أيضا
يسمى نعم.
أي نعم.
قال ولهم عذاب أليم، إشارة إلى أن هؤلاء الكفار الذين يريدون أن يفتدوا من العذاب بما يستطيعون فإن لهم عذاب أليم، وهذا وعيد شديد، وقد كرره الله سبحانه وتعالى للكافرين والمفسدين في القرآن الكريم كثيرا وتوعدهم.
نعم.
فالله سبحانه وتعالى يجمع دائما بين الوعد والوعيد.
نعم. والأليم بمعنى
المؤلم،
موجع،
أي شديد المؤلم. نعم.
موجع.
فكما أنه يذكر الوعد ويذكر ما عده الله للمؤمنين الصادقين، فإنه يذكر أيضا مقابله العذاب الأليم الذي ينتظر المكذبين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وهذه طبيعة النفس البشرية، بعض النفوس لا تنقاد إلا بالترغيب.
نعم.
وبعضها لا ينقاد إلا بالترهيب،
وكثير منها لا بد له من هذا وهذا
وهذا.
تقديم الجار والمجرور في قوله ولهم عذاب أليم، وهذا كثير في القرآن، وإلا أصل ترتيب الكلام عذاب أليم
لهم،
لأن الجار والمجرور حقه
التأخير،
فتقديمه لأنه قال إن الذين كفروا لهم، يعني كأنه إيش، يعني أعاد على ما بدأ.
نعم نعم.
هذه واحدة، وأيضا فيها إشعار باختصاص العذاب الأليم بهم، يعني كانوا قال لهم عذاب أليم لا لغيرهم، وهذا أيضا من باب تفضيع هذا العذاب الذي جعله إيش أليما أيضا.
الله أكبر. نعم.
نعم.
وفي قوله لهم يا عبد الملك، اللام هنا للتمليك،
نعم،
والتمليك هذا يدل على يعني الارتباط، شدة الارتباط.
نعم.
ولذلك يأتي هذا التعبير في القرآن، ويأتي تعبير آخر أولئك أصحاب النار،
ها؟ الملازمة،
أي لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، للدلالة على شدة الارتباط والملازمة.
جميل.
كأنهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر.
الله أكبر. نعم. وهذا طبعا الارتباط بين أصحاب النار وبين النار ارتباط عذاب وسوء هم لا يريدونه،
أي
لا يتمنونه، ولكنها سترتبط بهم رغما عنهم، كما قال في الآية هنا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم.
نعم. ولهذا يعني الأفعال أو قصدي المقاطع من الآيات الدالة على يعني لزوم أصحاب النار للنار كثيرة جدا. صحيح. كذلك أصحاب المؤمنون. طيب،
في قوله نعم. يريدون
هات.
يريدون، هذا يقولون استئناف بياني، كأن سائلا قال هذا العذاب الذي هم فيه ما حالهم فيه، فبين الله سبحانه وتعالى أن حالهم كما قال يريدون أن يخرجوا من النار وأن يتخلصوا من عذابها وأليم عقابها وما هم بخارجين منها، وهذا أشد من العذاب.
نعم.
وهو لو أنه بقوا في سجن وحبسوا في ذلك السجن دهورا لكان ذلك عذابا، فكيف وقد اجتمع مع هذا السجن والحبس
الأبدية
الألم الأبدية، كيف اجتمع مع هذا السجن الدائم العذاب،
نعم.
وكيف اجتمع مع هذا العذاب السجن الدائم والبقاء والخلود، نسأل الله العافية. نعم. والسلامة.
قال وقوله يريدون، ألا يشعر بأنهم مرة بعد مرة؟
بلى.
ولهذا قالوا وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، مما يدل أنهم يطلبون هذا مرة بعد مرة حتى يصلوا إلى هذا السؤال، ليقضي علينا ربك والعياذ بالله.
قال يقول في بعض الآثار يقول إن أهل النار ينادون مالكا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال فيجيبهم بعد 40,000 عام يقول إنكم ماكثون.
الله،
من شدة يعني إهمالهم وعدم التجاوب معهم، كما أنهم لم يستجيبوا لأمر الله فالله عز وجل يقابلهم بمثل ذلك في النار، نسأل الله العافية والسلام.
لعلنا نكتفي بهذا، لكن نختم بس فقط بقوله وما هم بخارجين منها، إشارة إلى أنهم لا يمكن أن يخرجوا من النار، كما في الآية التي قبلها بقوله ما تقبل منهم، ووصفهم بأنهم في عذاب أليم مقيم، لكن وصفهم في الآية اللي قبلها ولهم عذاب أليم، وقال هنا ولهم عذاب مقيم.
مقيم،
والعذاب المقيم هو المستمر الذي لا يفارقهم،
نعم، ثابت،
ولا يخرجون منه، كما قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى لا يفتر عنهم، عذاب مستمر. وقال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب جزاء لهم على ما كانوا اقترفوه في الدنيا. ولعلنا نكتفي بهذا، ونبدأ إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله تعالى بقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وهذا، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.